عمران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق، سيدنا وقائدنا رسول الله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن مولى المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه. يصف الإمام عليه السلام المتقين فيذكر أن التقي يتحرز في دينه من الكذب، يعترف بالحق. إن كان التقي أمام القضاء على سبيل المثال وسئل عن أمر فهو لا يكذب، فإذا كان من الكاذبين سيأتي الشهود ليشهدوا عليه، وهذا ما يثبت كذبه، والكذب ليس من صفات المتقين. يعترف بالحق، لا يكذب قبل أن يشهد عليه فيفضح. أيها الإخوة والأخوات، اجتنبوا قول الباطل، اجتنبوا قول الكذب، فإن الإيمان لا يجتمع مع الكذب. لا يمكن أن يكون المؤمن كاذبا. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، إن الكذب رأس من رؤوس الكفر والنفاق، هو من أدنى درجات السوء، لعله يكون أسوأ من الزنا في بعض حالاته. الكذب صفة مذمومة في الدين والشرع وفي كل الأديان وعند كل المجتمعات. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان قبل رسالة الإسلام يعرف بالصادق، كما وكان يعرف بالأمين. فالصدق صفة عظمت شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه صفة لو كانت في رئيس المؤمنين أو في مرجع المؤمنين لأثرت على خط الإيمان كله. هو من الصفات الذميمة التي تلاحق البعض في بيوتهم وفي أشغالهم ومعاهدهم ومع أصحابهم وجيرانهم. هذه الصفة التي تفرق بين المجتمعات والتي لعلها تصنع الحروب، هذه الصفة التي تميت قلب الإنسان المؤمن. فمع كل صفة من صفات الكذب يموت جزء من قلب المؤمن حتى يصير المؤمن بلا قلب. الكذب من أشنع الصفات التي يعيشها الإنسان، وقد اعتاد البعض على الكذب في صبحهم وظهرهم وليلهم، اعتادوه حتى مع أنفسهم، اعتادوه مع أبنائهم وبناتهم، مع أهلهم، مع إخوانهم، اعتادوه في مدارسهم وجامعاتهم وأعمالهم، اعتادوه في الطرقات وفي المحاكم، حتى عندما يقسمون، البعض يقسمون وهم كاذبون. الكذب مما لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان. من أولى صفات الإيمان أن يكون الإنسان صادقا، الصادق الأمين. لذلك التقي من يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه، فهو يتحرز من الكذب. هذا لا يعني أن جميع مصاديق الكذب محرمة، فالكذب لأجل إنقاذ مؤمن قد يكون واجبا، لأجل الإصلاح قد يكون واجبا. لذلك أتحدث عن الكذب بشكل عام ومجمل، إلا أن الكذب هو ملح وطعام وشراب للكثيرين. عندما تتقدم من البائع وتسأل كم ثمن هذه مثلا، فيقول كذا، ويحلف والله رأس مالها كذا وكذا، وهو يعلم أنه كاذب. يقول هذه جديدة وهو يعلم أنها ليست جديدة. يقول إنها صالحة وهو يعلم أنها فاسدة. يقول صنعت في البلد الفلاني وهو يعلم أنها لم تصنع فيه. هذه أصلية وهو يعلم أنها تقليد ومزورة. الكذب يعيش في العمل كثيرا وكثيرا وكثيرا. طبعا إلا من رحم ربي، هناك أناس لا يكذبون، فلا أتحدث عن الجميع. الكذب حتى في المدرسة وفي الجامعة، الكذب حتى في المسجد عند البعض، يكذبون حتى وهم في بيوت الله. أيضا الزوج يكذب على زوجته، والزوجة تكذب على زوجها، عند البعض، وأكرر عند البعض، حتى كأن الكذب صار فيلما سينمائيا وبيتيا وما شاكل، وهو فيلم يومي. لماذا؟ لأن الخوف من الله مفقود. أما التقي الذي يخاف الله سبحانه فهو لا يكذب. والكذب مفتاح من مفاتيح الشرور، لأنه يميت القلب ويحيي الباطل. الكذب من أبرز أسلحة الشيطان، يوسوس فيها للإنسان، وهذا الإنسان يسير مع مجتمعه يكذب على زيد ويكذب على عمرو، ينطلق وهو فرح بنفسه، لكنه إنسان بشكل إنسان، وأما في باطنه فهو شيطان، شيطان من الإنس، متحرك سائر بين الأمة. كونوا ولنكن جميعا من الصادقين، وإن شاء الله أنتم من الصادقين. قولوا الحق حتى ولو كان الحق ضد بعض من تحبون. لا تشهدوا بالباطل مهما كانت النتائج. الحق هو المطلوب، الصدق مطلوب، ونجاة المؤمن بصدقه وأهم نجاة لهذا المؤمن أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك فلنحسن من أخلاقنا، وعلينا ألا نفعل ما يوصلنا إلى الكذب، فلنكن من المحسنين في حياتنا حتى لا نضطر للكذب، ولو اضطررنا فلا نكذب. علينا أن نحسن صورتنا، أن ننطلق من قاعدة الصدق، من قاعدة النجاة والخلاص أمام الإنسان وأمام الله سبحانه. ومن المهم أن نكون صادقين لأجل أنفسنا، والبعض يكذب ويكذب حتى يصدقه الناس، ثم يكذب ويكذب حتى يصدق نفسه. وكثير من السياسيين والزعماء والقادة يمتهنون الكذب ويحترفون الكذب، حتى صارت كلمة السياسة مرادفة عند البعض للكذب. وهذا ما أدى بنا إلى أن نظلم ونقهر، وأن تداس كرامات الكثيرين من خلال كذب القادة، بعض القادة طبعا، ولدينا قادة صادقون محترمون عظماء يحبهم الله تعالى ويحبهم رسول الله صلى الله عليه وآله. التقي من يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه. جعلنا الله تعالى من الصادقين، من المعترفين بالحق، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم، نحييكم أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معنا اليوم في استوديوهات إذاعة طهران بمدينة قم المقدسة سماحة السيد جاسم الناجي، أستاذ الحوزات العلمية. أهلا ومرحبا بك سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله، وعلى الأخوة المشاهدين، ووفقنا الله وإياكم لخدمة دينه والعمل بما علمنا به سبحانه وتعالى.
آمين يا رب العالمين أجمعين. شكرا لكم سماحة السيد على حضوركم القيم، وبارك الله بكم. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم ثانية أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل يجوز بيان لسان الحال في مراثي وعزاء أهل البيت عليهم السلام بالشعر والنثر؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
من المسائل التي يسأل عنها المداحون أو الرواديد كما يقال أو الخطباء هي هذه المسألة.
نعم.
أنه في بعض الأحيان يقولون شعرا على لسان حال السيدة زينب أو الإمام الحسين أو أبي الفاضل أو أمير المؤمنين أو الزهراء وما شابه، يعني نعم. أشخاص الذين لهم توقد لهم المجالس، سلام الله على أمتنا المعصومين وأرواحنا لهم الفداء. هناك شرطان أساسيان لصحة ولجواز هذا العمل. الشرط الأول أنه لا بد أن يعلم أنه لسان حال. لا بد أن يعلم أنه لسان حال. مثلا لما يقول القائل شعرا على لسان زينب سلام الله عليه: فأتته زينب بالجواد تجره والدمع من ذكر الفراق يسيل، يعني يتوجه السامع والمتكلم أن هذا لسان حال وليس هو لسان المقال كما يقال، يعني لم يقله المعصوم، لم تقله زينب، لم يقله علي الأكبر، إنما هو لسان حال الهدف من ورائه يستعمله الشعراء لأجل استدرار الدمعة ورفع مستوى العاطفة. هذا أولا. ثانيا، يشترط في لسان الحال شرط مهم، وهو أن لا يكون فيه إساءة لهم أو تقليل لشأنهم ولذواتهم المقدسة سلام الله عليهم.
نعم.
الحذر الحذر من شعر بلسان الحال، هذا الشعر يقلل من قيمة المعصومين أو من قيمة المنتسبين إلى المعصومين سلام الله عليهم. إذن شرطان أساسيان، أحدهما لا بد أن يعلم أن هذا لسان حال وليس لسان مقال، ولا بد أن لا يكون فيه تقليل من مقام الأئمة سلام الله عليهم ومن شأن من له علاقة بهم سلام الله عليهم أجمعين.
شكرا جزيلا. إذا من يريد أن يقرأ لسان حال أو يروي شعرا مثلا في لسان حال الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أو ذواتهم المقدسين، يجب أن يعني يكون عارفا بمقامهم
مما لا شك فيه.
نعم.
لابد يكون عارفا بحيث يعرف ماذا يقول عنهم.
نعم.
ويعرف كيف يندبهم وكيف يبكيهم ويبكي عليهم سلام الله عليهم.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز دفع زكاة الفطرة إلى السادة الفقراء؟
زكاة الفطرة من الواجبات التي تجب على الإنسان يوم العيد.
نعم.
وقبل صلاة العيد هو أن يعزل زكاة الفطرة. وزكاة الفطرة تعطى للفقراء، وهناك شرط يذكره الفقهاء وهو شرط متفق عليه بين الفقهاء، أنه لا تحل زكاة فطرة غير السيد على السيد.
نعم.
والمراد من السيد من ينتسب إلى النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله من ذرية عبد المطلب. من ذرية
عبد المطلب سلام الله عليه،
جد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، أو هاشم.
نعم.
جد والد عبد المطلب. فبالنتيجة المسألة بهذا المستوى، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة الواجبة سواء كانت زكاة أموال، زكاة الغنم والبقر والذهب والفضة والحنطة والشعير الغلات، لا يجوز إعطاء زكاة العام للسيد، إنما تعطى زكاة العام للعام وهو غير السيد.
والعكس أيضا صحيح،
السيد لا، السيد يعطي للعام
وللسيد
ويعطي للسيد. وهذه من المسائل المتفق عليها حتى عند العامة، يقولون بأنه لا تعطى الصدقة للسيد من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله.
شكرا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات الشاملة. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. معنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، سؤال آخر يقول: ما هي وظيفة الزوجة والأولاد إذا امتنع الأب عن دفع زكاة الفطرة؟
زكاة الفطرة مرة أخرى، زكاة الفطرة يجب على من يتولى أمر الأسرة أن يعطي الزكاة. يعني نحن لأولادي الآن، أولادي وزوجي ومن في بيتي، أنا مسؤول عن إعطاء زكاة الفطرة عنهم، وهي مقدار صاع أو قيمة صاع كما يقولون. قيمة صاع يعني قيمة 3 كيلو من الطحين أو من التمر أو من غذاء آخر متعارف بين الناس. فلو أن ولي الأسرة امتنع عن إعطاء زكاة الفطرة، فهل يجب على أبناء الأسرة أن يعطوا زكاتهم بأنفسهم؟ لا، هي ليست واجبة عليهم، هي واجبة عليه،
على المتولي،
على الولي. على رب الأسرة،
نعم،
الذي يتولى أمر الأسرة، هي واجبة عليه. فلو عصى هو ولم يعطي، مع أنهم طلبوا منه أن يعطي ولم يعطي، ففي مثل هذه الحالة تسقط عنهم كذلك، ولا يجب عليهم أن يعطوا زكاة فطرتهم، لأنها بالأصل ليست واجبة عليهم، إنما هي واجبة على رب الأسرة وعلى من يتولى أمر وشؤون الأسرة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز حال الصيام تنظيف الأسنان بالفرشاة ومعجون الأسنان أم لا؟
هذه أيضا من المسائل المهمة. مما لا شك فيه أن السواك مستحب، السواك سواء كان بالخشب، خشب شجرة الأراك المعروفة التي تنبت في بلاد الحجاز، أو السواك بواسطة فرشات الأسنان.
نعم.
لكن بما أنه يوضع على الفرشات معجون أسنان، وكذلك يدخل الماء إلى الفم.
نعم.
فإذا كان الإنسان يستطيع أن يحفظ نفسه بحيث لا يذهب إلى الجوف شيء من المعجون ومن الماء الداخل إلى الفم، فلا إشكال في استعمال الفرشات واستعمال معجون الأسنان، لأنه يغسل أسنانه ثم يلقي ما في فمه.
نعم.
يلقيه ولا يتجاوز الحلقوم كما يقال، هذا المعجون وهذا الماء. ففي مثل هذه الحالة جائز. أما إذا كان لا يحفظ نفسه ويعلم أنه لو وضع الماء والمعجون داخل الفم سوف يدخل إلى الجوف، فهنا لا يجوز استعمال الفرشات والمعجون.
نعم.
لو كانت الفرشات يابسة فقط يريد أن يدخلها إلى الفم لأجل أن يمررها على الأسنان، إذا كانت يابسة فلا إشكال في ذلك، لأنه لا يوجد شيء حتى يمر إلى الجوف ويدخل إلى الجوف.
تقييم الموقف يبقى على المكلف.
أحسنتم، على المكلف، عليه أن يحفظ نفسه إذا استعمل الفرشات والمعجون والماء، بحيث لا يمر هذه الأشياء الداخلة إلى الفم إلى الجوف، فلو دخلت إلى الجوف في مثل هذه الحالة ففي صومه إشكال.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يصح أخذ التعهد من عامل المضاربة بأن يتعهد بتعويضه عن الخسارة الواردة على أصل رأس المال وحتى مقدار من الربح المتعارف من أمواله الشخصية في حالة الضرر أو عدم الحصول على الربح. يعني المعروف أن المضاربة يكونان شريكان في الضرر والربح.
هناك شخصان،
نعم،
من أحدهما المال ومن الآخر العمل.
نعم.
عادة الذي يتحمل الخسارة من رب المال المالية.
نعم.
لأن العامل يخسر عمله.
نعم.
العامل ماذا يخسر؟
عمله.
يخسر عمله. فلما تقع الخسارة، الخسارة عادة يتحملها صاحب المال، لأن العامل خسر جهده الذي بذله
بالفعل.
لكن عندنا مسألة، وهذه المسألة من المسائل الخلافية، أنه لو شرط صاحب المال على العامل المضارب بالمال على العامل أنه يتحمل الخسارة، أيجوز ذلك أم لا يجوز؟ يقول نعم. السيد رأيه هذا، نعم، لو شرط رب المال صاحب المال على العامل أن يتحمل الخسارة ويضمن الخسارة ففي مثل هذه الحالة، سواء كانت الخسارة في أصل المال أو في الربح،
نعم،
في أصل المال
أو
ربح، أو في الربح، يقول السيد نعم يجوز ذلك، يجوز ذلك، نعم. إذا كان ماذا؟ إذا كان مشروطا عليه وهو قبل بالشرط. أما بلا شرط فالذي يتحمل الخسارة المالية رب المال صاحب المال، والذي يتحمل خسارة الجهد،
نعم،
العامل المضارب.
نعم. حبذا لو نذكر الرأي المخالف أيضا.
الرأي المخالف عند بعض علمائنا لا، لا يتحمل الخسارة المالية إلا رب المال، ولا يجوز له هذا الشرط.
نعم.
نعم، عند السيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول يضمن رأس المال من مال آخر.
نعم.
يعني مثلا على سبيل المثال، أنا أعطيتك مال أنت تعمل به، تتاجر به مثلا في الرز،
نعم،
وشرطت عليك أن تضمن هذا المال. يقول مثلا يصح الضمان إذا قال أضمنه ببيتي، أضمنه بسيارتي، يضمنه بتجارتي مثلا في التمر، لكن أن يضمنه من مال نفس التجارة في الرز لا. هذا رأي السيد
السيستاني
حفظه الله ورعاه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول، هل يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات؟
نعم، مما لا شك فيه يجوز أخذ الأجرة، لا سيما أنه قيمة الماء على سبيل المثال والحنوط،
نعم،
الذي هو الذريرة أو الكافور،
نعم،
فالسيد عليه أسأل الله يحفظه ويطيل في عمره، نعم، يقول نعم هنا يجوز أخذ
المال
على تغسيل الميت كأجر على تغسيل الميت.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على حضورك القيم اليوم معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة على كرم المتابعة، نشكركم ونستودعكم الله في أمان الله.
يا عالم الأسرار أفلح الله، يا الأسرار يا خالق الإنسان، الله يا رحمن يا قابل الأعذار، يا مبدع الأكوان، اغفر خطايانا واحمي لنا الأوطان يا إله الكون يا 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 رب الأمم يا معيد النشأ من بعد العدم يا إله الكون يا رب الأمم يا معيد النشأ من بعد العدم مزقت نفسي الخطايا والندم فاقبل اللهم عودة التائبين يا قديرا يا عظيما يا حكيم يا قديرا يا عظيما يا يا حكيم يا مذلا يا معزا يا 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 كريم يا خبيرا يا لطيفا يا رحيم يا خبيرا يا لطيفا يا يا رحيم يا سميعا يا مجيبا يا معين عفوك ورضاك يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الأكارم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. أمريكا وعرقلة مسار السلام. أوضح رئيس المجلس السياسي الأعلى سيد مهدي المشاط أن الأمريكي لا يريد الحل ولا يريد أن تدفع المرتبات، مؤكدا أن على السعودية تحمل المسؤولية إذا ما قررت الخضوع للابتزاز الأمريكي والبريطاني، مشددا على أننا في الجمهورية اليمنية لا يوجد لدينا ما نخسره بعد. جاء ذلك في كلمة للرئيس المشاط خلال اللقاء الموسع بمحافظة حجة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية الخدمات، وأكد أن على العدو السعودي أن يدرك أن استقراره مرتبط باستقرار اليمن، وأن العرقلة الأمريكية لحل الملف الإنساني ستؤدي كما قال قائد الثورة في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سيؤدي إلى نفاذ الصبر، مضيفا أننا وجهنا التحذيرات للكثير من الشركات من المسلك الأمريكي والتهرب من الوصول إلى حلول سريعة للملف الإنساني. أكد الرئيس المشاط أيضا أن الدخول في أي تصعيد الآن لن يكون ضرره على اليمن فقط بل على الجميع، وأن من يستجيب للابتزاز الأمريكي هو من يتحمل المسؤولية. السعودية هي المسؤول الأول عن عدم استقرار وضع المنطقة.
شعبي أمريكا تقصف أرضي أمريكا تقصف بلدي أمريكا
رأس الأفعى أمريكا، تقتل شعبي أمريكا، تقصف أرضي أمريكا، تغزو بلدي أمريكا، رأس الأفعى أمريكا، هم الإجرام.
حياكم الله ولا بحضراتكم من جديد. نعم، نعود لنتوقف عندما تفضل به السيد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، والذي لفت هناك أطراف إقليمية ودولية لا تريد الاستقرار المملكة العربية السعودية، ولا تريد أن تخرج من هذا المستنقع الذي هي فيه، ولا حتى قضية دفع المرتبات وغيرها. وأكد الحرص على إيجاد حلول سريعة للملف الإنساني وإنهاء الأطماع الأمريكية، مشددا على مواصلة المشوار مع الأحرار في حجة والمحافظات اليمانية لتذليل الصعوبات التي يفتعلها العدو. كما أكد الرئيس المشاط عدم القلق على الوحدة اليمانية، لأن القائد والمحرك لما يحدث في عدن هو الأمريكي والبريطاني. وقال الرئيس المشاط: سنتوجه بإذن الله تعالى لبناء يمن واحد وموحد لكل أبنائه وبسيادة كاملة غير منتقصة. في اللقاء شهد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصمود أبناء حجة، حيث الحاضر يعانق التاريخ والسهل يعانق الجبل، واستبسالهم ومواقفهم المشرفة في مواجهة التحديات في مختلف المراحل. كما ثمن عطاء وتضحية أبناء المحافظة على مر التاريخ وتقدمهم للصفوف في ميادين الصمود في حرض وحيران وميدي وفي كافة الجبهات. أشار الرئيس المشاط إلى أن زيارة محافظة حجة تأتي لتعزيز دور المشاركة المجتمعية في المبادرات، وكذلك تفعيل دور السلطة المحلية في هذا الجانب، لافتا إلى أن إشادة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمحافظة حجة وأهلها جعلها محط إعجاب للجميع. وقال: اطلعنا على الأنشطة التي كانت محل فخر واعتزاز لنا، وأحث الجميع على مواصلة النشاط والحيوية في مختلف المجالات. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم، أمريكا وعرقلت مسار السلام، محور وموضوع النقاش. إلى أين وصلت أجواء المفاوضات في ظل العرقلة الأمريكية المستمرة لأي مسار للسلام بين تحالف العدوان واليمن؟ ما الأدوات التي يمتلكها اليمن للضغط على تحالف العدوان للقبول بالمفاوضات والرضوخ للمطالب اليمنية؟ ماذا عن الأوراق الأمريكية المعرقلة دائما لأي أجواء بعيدة عن الحرب والاقتتال، خصوصا في اليمن؟ أمريكا وعرقلة مسار السلام. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعين الأفاضل في كل مكان، إلى هذا اللقاء المتجدد معكم دائما عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي. وللمساهمات نستمع إليها الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. التحية لإذاعة طهران العربية. وجه الرئيس مهدي المشاط الرسالة من محافظة حجة أثناء زيارته لهذه المحافظة، رسالة لعدو السلام الأمريكي والسعودي، حيث صرح من حجة بقوله: واشنطن لا تريد الحل ولا دفع المرتبات، وأن استقرار السعودية مرتبط باستقرار اليمن. أمريكا لا تريد حل الملفات الإنسانية. وأردف الرئيس المهدي المشاط قائلا: لقد أتحنا الفرصة لخروج دول العدوان من الابتزاز الأمريكي، وهنا يعني السعودية والإمارات، فصبرنا سينفذ، وأنه لا استقرار ولا استثمار في المنطقة بأكملها طالما شعبنا يعاني. وملف اليمن لم يحل، وأنه ليس لدينا ما نخسر وسنن، نتوجه لبناء اليمن الموحد كامل السيادة والقرار. ومن هنا يجب على العدو الأمريكي أن يعلم أن صبر صنعاء محدود، وأن الرد سوف يكون بلا حدود. وأنا أعتقد جازما بأن ضرب الضرع الحلوب شركة أرامكو النفطية السعودية العملاقة سوف يكون من أهم الأهداف، وفيها الطيران المسير وكذلك أهداف أخرى باتت ضمن بنك الأهداف الجديدة للقوات المسلحة في العمقين السعودي والإماراتي. حينها أول من يتخلى عن هذين النظامين الاسم الإمارات هو العدو الأمريكي، هذا العدو الذي لا حليف له إلا الشيطان. ويقول سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهو فعلا العدو الأمريكي لا يساوي في نظر ديننا وصبرنا وإيماننا بالله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا بحول الله وقوته، نحن المنتصرون. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة والمساهمة معنا، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. الأخ براكان هادي معنا من اليمن. السلام عليكم براكان هادي، حياكم الله تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم.
حياكم الله بياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه على محمد وآله
ولا عدوان إلا الظالمين. نقول أمريكا هي التي تعرقل مسار السلام في اليمن، ولها دور كبير، وكثير من الدول ممن يسعين لتخريب اليمن ولا زالين حتى هذه اللحظة من جميع الدول ومشاركة في الحرب لليمن، ولا نفرق دولة عن دولة، جميعا متآمرين لتخريب اليمن. ولكن نقول بفضل الله ثم فضل المجاهدين والمرابطين وأبناء الشعب اليمني جميعا سنحقق النص مهما تآمروا على أبناء هذا الشعب اليمني.
أكيد
بحكم الله عادل مهما كان، وإننا جميعا نبذل ونخص بالشهادة في سبيل الله، ولن نسكت عن دماء الشهداء مهما طال الزمن أو قصر. نحن نقدم السلام لمن مد يده للسلام، ونحن مستعدين الاستعداد الكامل لمواجهتهم بر وجو وبح في أي لحظة، ومنتظرين توجيهات القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. نجدد العهد لمن ضحوا بدمائهم من الشهداء العظماء، وإن دماءهم لن تذهب هجرا، وإن حق المستضعفين والمظلومين لا يضيع أبدا. أخوكم أبو راكان الهادي من محور الشرقي.
حياك الله بياك الأخ براكان هادي، شكر جزيل لك أخي الكريم على التواصل الرائع مع إذاعتنا طوال السنوات الماضية وما تفضلتم به. الأخ إبراهيم محمد من جمهورية شات، نستمع إلى مساهمتي الصوتية التي وصلتنا عبر الواتساب.
الخير لإذاعة طهران العربية. الأرقلة الأمريكية هي دائما يعني موجودة ضد السلام في اليمن إن شاء الله، وكان سجوني وبعض الأنظمة العربية الموجودة في المنطقة هي تأرقل ضيبة يعني على مسار السلام في اليمن، وشعب اليمن إن شاء الله سيواصل نضاله ويحقق يعني أمنيته وتحقيق الأمن في الأراضي اليمنية. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل على هذه المشاركة الأخ إبراهيم من جمهورية شاد، أشكرك جزيل الشكر. الأخ عبد الله بوي من السنغال أيضا كتب لنا مساهمة مكتوبة يقول فيها بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي عبد الله، حياك الله وبياك. على عكس تصريحات المسؤولين الأمريكان والبريطانيين الذين يؤكدون فيها الحرص على تحقيق السلام في اليمن، تتبنى أمريكا وبريطانيا مواقف تعقد مسار السلام وتدفع الأوضاع نحو عودة التصعيد، ما يؤكد الرغبة الأمريكية والبريطانية الحقيقية في استمرار هذه الحرب واقتتال مستمر وإفشال جهود السلام التي تقودها سلطنة عمان منذ مارس 2022. عبد الله من السنغال، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه الرؤية الواضحة للأمور. حقيقة وحقيقة المسار هو هذا الذي يتفضل به الأخ عبد الله، وما وما يريده الأمريكي بالتحديد. يلتحق بنا فيف الكريم الإعلامي الأستاذ علي الدرواني، وهو المراسل لقناة الإعلامي في قناة المسيرة اليمانية. أستاذ علي السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام، مرحبا،
حياكم الله. أستاذ علي، حقيقة ونحن نبحث في عرقلة مسار السلام المستمر والدائم من قبل أمريكا، يؤكد ذلك السيد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى ليقول بأن الأمريكي لا يريد الحل، لا يريد أن تدفع المرتبات، لا يريد أن يخرج المملكة العربية السعودية من هذا المستنقع الذي دفعها فيه. تفضل.
أولاً أهلاً وسهلاً بكم، تحية لكم ولكل المستمعين إذا عبر طهران في العالم، وخصوصاً من أبناء الشعب اليمني الصامد المحاول المجاهد الصابر على هذا التحالف الطويل العريض، هذا التحالف العدواني والهمجية الوحشية التي تقودها السعودية وتدعمها الولايات المتحدة الأمريكية. طبعاً بطبيعة الحال نحن ندرك جميعاً أن السعودية يعني في السنوات الأخيرة أو في العامين الأخيرين دعنا نقول على الأقل تحاول أن تخرج من أزقها ومن مشاكلها وتبحث بطريقة أخرى عن حل هذه المشاكل بعيدا عن الحروب والصراعات والأزمات التي أدركت ربما ولو بشكل متأخر أنها لن تعود عليها إلا بالضرر الكبير وعلى المنطقة وعلى الأمن، وربما أيضا أدركت أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لها الخير ولا تريد للمنطقة الخير، وإنما تريد أن تبقى المنطقة يعني تحت ضغط الأزمات تحت ضغط الحروب. لأنه بالتأكيد الوجود الأمريكي لن يكون موجودا إن عم السلام وإن عم التفاهم بين أبناء المنطقة وإن تشارك أبناء المنطقة حمل المسؤولية الأمنية بهذه منطقتنا، التشارك في الحماية، التشارك في الرؤى الأمنية، البحث عن المصالح المشتركة. ربما لن يجد سيعرف الأمريكي أنه غريب في منطقتنا، ولذلك هذا التوجه يعني ربما السعودية حلحلت بعضا من قضاياها ومشاكلها وأزماتها. تبقى المشكلة الأساسية التي غرقت منها السعودية هي مشكلتها في اليمن. هذه هي بحاجة إلى مثل ما كان الضغط الهائل بهذه الحرب العدوان والكفار والذي تحملت كبره السعودية ورضيت لنفسها بأن تكون على رأس هذا التحالف، اليوم ها هي تبحث عن طريقة للخروج. الولايات المتحدة لا يناسبها أن تخرج السعودية من هذا المأزق. أولا يعني هناك سببين، يعني أقول هناك سببين هو في اتجاهين. الاتجاه الأول لا تريد للشعب اليمني أن يتخفف من أثقال هذا الحصار، من أثقال هذا العدوان، وأن يبدأ يهتم بالتنمية والنهضة الداخلية والإخاء الوطني والوئام، ويبدأ يعني يضع سيادته الكاملة ويحافظ على سيادته الكاملة على قراره على موانئه على جذوره على ثرواته. هذا شيء يقلق الولايات المتحدة الأمريكية لأنها اليوم تجد لنفسها مسرح عمل في سواحلنا في جزرنا في ثرواتنا، العبث الحاصل اليوم في الثروات ومحاولة نهبها وتجييرها لصالح الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام. هذا الأمر ستفقده السعودية إن الولايات المتحدة عفوا ستفقد كل هذه الأسباب التي الفروض التي هيئت لها هذا التواجد يعني السهل إن صح التعبير. المقلب الآخر هي لا تريد السعودية أن تخرج من المأزق، لأن اليوم السعودية يعني طالما استمرت المأزق فستظل بحاجة للولايات المتحدة الأمريكية، وستظل الولايات المتحدة تبتز السعودية سواء بالتسليح بالدعم السياسي بالدعم الدولي بالدعم الإنساني الغطاء للتهرب من جرائمها في اليمن. هذا كلها الأوراق لا تزال بيد الولايات المتحدة الأمريكية لم تحرك منها شيء، يعني حتى الجرائم التي ارتكبتها السعودية في اليمن هي ملفات مثقلة يعني في أدراج الكونغرس الأمريكي والمحاكم الأمريكية والمنظمات الأمريكية، كلها جاهزة في أي لحظة من اللحظات لتحقيق هذه الملفات، ولم تعدم الولايات المتحدة الأمريكية طريقة لتحقيقها، و أيضا لن تعدم أن تصدر قوانين ضد من ارتكب هذه الجرائم وإلى آخر هذه الأمور. الشيطان الأكبر يستخدمها، يعني يقول للإنسان ثم إذا جاء يوم القيامة يقول يعني إني خدت الله رب العالمين. السعودية هي في مأزق، يعني ثاني أقول هي في مأزق كبير جدا. وكما أشار الرئيس المشار يعني في خطابه بالأمس، هناك في المنطقة يعني أنت تشاهد يعني من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى اليمن، هناك ثاني أقول إن صح التعبير أنه هناك مساعدة تبذلها القوى الموجودة في المنطقة لمساعدة السعودية بالابتعاد عن الأمريكي. هذا الأمر جيد، جيد للسعودية وجيد لكل دول المنطقة وجيد للمنطقة برمتها، لكنه سيكون سيئا للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب ومعهم كيان العدو الإسرائيلي الذي بدأ يبدي قلقه من كل هذه التغيرات الحاصلة. طبعا لا تزال هذه التغيرات دون المستوى المطلوب صحيح، سواء بالنسبة للتفاهم السعودي الإيراني أو للتفاهم مع سوريا وعودتها للجامعة العربية والزيارة المرتقبة للرئيس الأسد إلى الرياض. هذه الأمور لا تزال حتى هذه اللحظة أمور شكلية صحيح، لكنها أيضا في الطريق الصحيح
أكيد،
والسعودية يجب أن تشجع على هذا المكان. بالنسبة لليمن تبقى المشكلة المعضلة الكبرى التي تواجه السعودية، لأنها فقط، وأقول بأنها فقط تسمع للأمريكي وتخضع للابتزاز الأمريكي. على السعودية أن تتحرر من الولايات المتحدة الأمريكية وتتخذ قراراتها بنفسها. في الأيام السنوات القليلة الماضية محمد بن سلمان وإعلامه يحاول أن يصور أنه اليوم أصبح يتخذ قرار السعودية بعيدا عن الولايات المتحدة وأنه لا يسمع لها وبدأ يتوجه نحو الصين ونحو روسيا ويمنع إنتاج رفع إنتاج النفط وإلى آخره في إطار أوبك وأوبك بلس وإلى آخره. هذه الأمور جيدة، دعنا نراها يا محمد بن سلمان على أرض الواقع بمزيد من الابتعاد عن الأمريكي الذي لا يريد، يعني ليس لمنطقتنا فقط وإنما للعالم، يريد للعالم أن يظل في أزمات، أن يظل هناك حروب، أينما وجدت حرب ستجد الأمريكي يقف خلفها، من أوكرانيا إلى اليمن إلى السودان إلى ليبيا إلى
كل هذه بالتأكيد
كل المناطق العالم التي تجد فيها الحروب تجد الأمريكي موجود.
نعم. في المحصلة في النتيجة أستاذ علي التي نريد أن نخرج بها في هذا اللقاء، هل المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة قادرة على أن تخرج من العباءة الأمريكية، أن تقف في وجه الأمريكي وتقول أريد السلام حتى وإن أردت غير ذلك؟ تفضل أستاذ علي.
يعني بالتأكيد يعني هي قادرة، هي بالتأكيد هي تقدر أن تتخذ مواقف مهمة في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، تقدر أن وخصوصا مع التغيرات، يعني أقول أنه هذا ليس لأن الولايات المتحدة الأمريكية أو لأن هؤلاء أقوياء، فهم رهنوا أنفسهم منذ نشأة أنظمتهم، رهنوا أنفسهم عند الغرب بريطانيا ومن ثم بعدها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن المتغيرات الدولية الجارية اليوم هي في صالحهم ليتحرروا من ربقة العبودية المذلة للولايات المتحدة الأمريكية. كنت أستمع قبل أيام قليلة إلى وزير الخارجية القطري الأسبق وهو يتحدث يقول كل يعني في دول الخليج أي كلمة تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية لا نستطيع أن نقول لها لا.
صحيح.
يعني بصراحة كنا ننفذ كل ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الكلام صحيح طوال الفترة الماضية، على الأقل خلال الأربعة خمسة عقود الماضية. اليوم الوضع يتغير، الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد هي ذلك تلك الإمبراطورية الكبيرة التي تستطيع أن تملي هنا وتأمر هنا. يعني كيسنجر كتب في أحد مذكراته وهو يقول إن مساعده يعني في الخارجية بشؤون الشرق الأوسط أخبره ذات يوم مستغربا أنه اجتماع أوبك يصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، القرارات التي اتخذتها في ذلك في الاجتماع الذي يتحدث عنه لأنها مهيمنة على أوبك، وهذا الأمر معروف، لكن بدون أن تطلب منهم الولايات المتحدة الأمريكية. فقال له ما لا تريد أفضل من هكذا، هؤلاء هم يعني يعملون لمصلحتنا بمجرد أن يعلموا أن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية هنا، هم يبادرون وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى وهو واضح، وهؤلاء الذين قبلوا لأنفسهم
هم يسارعون في إرضاء الولايات المتحدة حتى قبل أن تطلب. أما إذا طلبت فهم لا يجرؤون أن يردوا عليها طلبا. طبعا هذا الكلام كان طوال السنوات الماضية التي مضت في تاريخ منطقتنا، وهذا الأمر معروف، يقوله كما أسلفت قبل قليل الخليجيون والأمريكيون ويعرفه العالم. اليوم هناك تغيرات، عليهم أن يستفيدوا من هذه التغيرات، من هذه الهوامش التي يخلقها الصعود الصيني، الصعود الروسي، أيضا حتى الهندي والأوروبي بشكل عام. هناك محاولات للخروج من هذا. الولايات المتحدة الأمريكية ليست ربا، ليست إلها، هي عبارة عن كيان إمبراطورية ذاهبة إلى الأفول. في كتابه، يعني أحد الكتب التي ألفها مفكرون أمريكيون مثل إيمانويل توت، في كتابه ما بعد الإمبراطورية، وهو الذي كتبه بطبيعة الحال يعني بالمناسبة في بداية الألفية، وأشار إلى نقاط مهمة، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد دولة منتجة، هي أصبحت مجتمعا استهلاكيا. ويقول في كتابه بعد أن أشار إلى عدة نقاط أنها الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وهذا على سبيل المثال يذكرها، وذكر كثير من الشواهد، لكن واحدة منها التي تلفت أن الرسامين انتقلت إلى الولايات المتحدة من 60 إلى 271 مليار دولار. فشعرت الولايات المتحدة أنها، يعني بما يعني أن أموال العالم بين يديها. لكن يقول الكاتب، وهذا جعل أمريكا تتمتع باستهلاك إضافي غير مغطى بالإنتاج. طبعا هو يستدل بهذا وغيره على أن هناك أفول للإمبراطورية الأمريكية. ودعني أقول أن الحوادث التي نراها اليوم يعني من الشرق إلى الغرب، يعني حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بالأمس تصدر الخزانة الأمريكية تحذيرات وتقول أنها غير قادرة على سداد الديون مع بداية الشهر القادم.
صحيح.
وأن هذا سيؤثر على الاقتصاد والمال في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اجتماعات تعقدها الخزانة الأمريكية مع مسؤولي بنوك وول ستريت، يعني المجمع المالي والمصرفي في وول ستريت، لبحث كيفية إنقاذ اقتصاد الولايات المتحدة الذي هو على وشك الانهيار. ويطالب الخزانة الأمريكية، تطالب الكونغرس برفع سقف الدين إلى تريليونات الدولارات، وهو رقم هائل جدا.
أكيد.
يكفي لنفقات العالم لسنوات طويلة. فما بالك هذه هي ديون الولايات المتحدة الأمريكية المثقلة التي تثقل كاهلها، لأنهم ذهبوا لاقتصاد الخدمات وليس اقتصاد الإنتاج. هذا الأمر معروف ويدركه الأمريكيون جيدا، سياستهم وإعلامهم ومفكريهم ومراكز الدراسات والأبحاث، لكنهم مع هذا لا يزالون يظنون أن القوة وأن السيطرة الجوية بالطائرات الحديثة والتكنولوجيا يمكن أن تمنحهم شيء. الواضح أنها لم تمنحهم أي تفوق في أفغانستان. أفغانستان بلد صغير ضعيف لا يملك شيء، ظلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية في 20 سنة عقدين من الزمن، وخرجت كبيرة منكسرة، لم تستطع حتى أن تبني فيها جيشا مواليا لها ليطرد لأيام. يعني
طيب،
قبل أن يخرج آخر جندي أمريكي من أفغانستان، كانت الحكومة التي أنشأتها الولايات المتحدة قد سقطت، والجيش الذي دربته وأنشأته طوال 20 سنة هوى.
صحيح.
لماذا؟ لأن الولايات المتحدة نفسها ضعيفة وعاجزة. لم تدخل الولايات المتحدة حربا بعد الحرب العالمية الثانية، لم تدخل حربا ربحتها قط. وكل الدول بالمناسبة التي حاربتها الولايات المتحدة هي دول ضعيفة، لم تكن دول قوية.
أكيد.
من فيتنام إلى كوبا إلى الصومال، ما بالك بالصومال؟ الصومال هذا البلد المدمر الذي لا يملك شيء، خرجت منه الولايات المتحدة ذليلة.
سيد علي،
حشدت له أكثر حال الدولي. لم تستطع أن تبقى فيه وأن
سيد علي، يعني حقيقة ما تفضلتم به، ومشكور على ما تفضلتم به، كله صحيح. قضية أفول القوة الأمريكية العظمى والتحذير من هذا الأمر الذي صدر منذ عدة سنوات، منذ أكثر من عقدين هناك تحذيرات بأفول القوة الأمريكية في كل العالم، تحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى بلد مستهلك غير منتج، هذه من المسلمات. اليوم الكثير من الاقتصاديين اليوم يقولون بأنكم يا قادتنا السياسيون في أمريكا أخذتم البلاد إلى مكان لا يمكن أن يصلح معه الاقتصاد، والانهيار هو النتيجة الحتمية لهذه السياسات التي اتخذتموها طوال أكثر من أربع أو خمسة عقود من الزمن. ما جرى في العراق، في أفغانستان، لدينا الأمثلة الكثيرة. اسمح لي هنا أن أتوقف عند صلب الموضوع، عند عرقلة مسار السلام بالنسبة لليمن والأدوات التي يملكها اليوم الأمريكي.